إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الفقهاء في تصانيفهم كانوا يبدأون بباب الطهارة أو بكتابها على حسب اصطلاحاتهم في كتبهم ومصنفاتهم. والطهارة في اللغة الوضاءة والنظافة، الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، وكذلك المعنوية من العيوب والمعاصي، هي تنطبق على هذا جميع. الوضاءة والنظافة معناها واضح جدا، ولم يأذن لنا ربنا جلت قدرته أن نقف بين يديه بدون الطهارة. ومعناها في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء وهي طهارة حقيقية، أو رفع حكم الحدث أو النجس بالتراب وهي طهارة حكمية. فالطهارة طهارتان، طهارة حقيقية وطهارة حكمية. وأما حكمها فهي واجبة مع الذكر والقدرة، قال ربنا جلت قدرته وثيابك فطهر، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. فلا بد من الإتيان بها. والفقهاء عندما يتناولون هذا المبحث من مباحث الفقه يبدأون بذكر المياه وأقسامها. والقسم الأول من المياه هو الماء المطلق، والماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم الماء، أو هو الباقي على أصل خلقته، أو هو العاري عن الإضافة، لأنه ما كفى في تعريفه اسم الماء فيكون حينئذ ماء مطلقا. هذا الماء المطلق، الماء الطهور، حكمه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء المطلق، الماء الطهور، حكمه أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. ومعلوم أن الطهارة حقيقية وحكمية. الطهارة الحقيقية طهارة من الخبث، أي النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان. والطهارة الحكمية طهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهي ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. فالغسل والوضوء بالماء، ما الماء الذي يستخدم في ذلك؟ هو الماء الطهور، لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماء طهور. والماء الطهور هو الماء المطلق العاري عن الإضافة، فلا يقال له في تعريفه إلا الماء، باق هو على أصل خلقته، وهو أقسام. الماء الطهور، الماء المطلق، أقسام. فمنه ماء المطر والثلج والبرد، والدليل على ذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا ماء المطر ينزله الله تبارك وتعالى رحمة من السماء. ويقول الله جلت قدرته: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، باق على أصل خلقته، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا النوع الأول من أنواع الماء الطهور، الماء المطلق، هو ماء المطر والثلج والبرد. وأما النوع الثاني من الماء المطلق أو من الماء الطهور فهو ماء البحر. وطريقة أهل السنة في معرفة أحكام الله تبارك وتعالى مبنية على المطالبة بالدليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تقوم بمثله الحجة، وليس بكلام مرسل. فإذا قيل ماء المطر يقال: ما الدليل؟ فيساق الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا قيل الثلج والبرد قيل: ما الدليل؟ قيل: قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي. ألا والقسم الأول من أقسام الماء المطلق أو الماء الطهور: ماء المطر والثلج والبرد. وأما القسم الثاني فهو ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فلما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماء البحر يتوضأ به ويرفع به الحدث أو لا يكون كذلك، أجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه الطهور ماؤه. ثم زاد السائل شيئا آخر هو في حاجة إليه، لأنه يقول: إنا نركب البحر، وإذا فهو يحتاج إلى حكم ماء البحر من حيث تعلقه بالطهارة من جهة، ويحتاج حكما آخر لم يسأل هو عنه، وهو: هذا الرزق من اللحم الطري الذي يكون في البحر، إذا ما تحصلنا عليه ميتا ما حكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من محاسن الفتوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. هذا الجواب عن السؤال. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم إتماما للفائدة حكما آخر سوى المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم المذكور. ومن ركب البحر فلا شك أنه في حاجة إلى مثل هذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. فسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الماء المطلق أو الماء الطهور: ماء البحر، ماء المطر والثلج والبرد، وكل ذلك ينزل من السماء بفضل الله جل وعلا، وماء البحر وماء زمزم، لما ورد من حديث علي رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بسجل من ماء زمزم. والسجل الدلو الملأ ماء ويجمع على سجال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث حسن، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند. وأما النوع الرابع من أنواع الماء الطهور أو الماء المطلق، الماء الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، النوع الرابع هو الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء وإجماعه. الماء الآجن أو الماء المتغير بطول المكث، بطول البقاء وعدم الحركة، كالماء الذي يكون في الصهاريج في المساجد وغيرها فيطول مكثه فيتغير نوعا ما، أو يتغير بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء وإجماعه. قال ابن قدامة: والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. فهذا حكاية ما عند العلماء رحمة الله عليهم بشأن حكم الماء الآجن الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، الماء المتغير بطول المكث. وقال ابن المنذري: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وهو قول الجمهور، وشذ ابن سيرين. فهذا كما ترى حكاية بإجماع لم يخرقه إلا ابن سيرين، وهو عند ابن المنذر مما يعد شذوذا، قال: وشذ ابن سيرين. وقال ابن رشد: وكذلك أجمعوا، هو يحكي إجماع أهل العلم، وكذلك أجمعوا على أن كل ما تغير من أصناف المياه التي هي في الأصل مطلقة، فما تغير من الماء مما لا ينفك عنه غالبا، أي بسبب ما لا ينفك عنه غالبا، فإنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، لأن الماء الآجن الذي يتغير بطول المكث لا يعطى اسما آخر سوى اسم الماء، فهو باق على أصل الإطلاق. وأيضا لا يقال إن إضافة ما سوف تلحق به، وإنما يظل على أصله في أصل إطلاقه. ولذلك قال ابن رشد: وهو محجوج، يعني ابن سيرين محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، يعني للماء الآجن، لن يخرج عن هذا الوصف، وهو أنه ماء بلا زيادة، فلا يقال ماء عجين ولا ماء ورد ولا أي شيء، وإنما يظل على أصل الإطلاق. والقسم الخامس من أقسام الماء المطلق هو ماء البئر، فعندنا ماء المطر والثلج والبرد، هذا قسم أو هذا نوع، وعندنا ماء البحر، وعندنا ماء زمزم، وعندنا الماء المتغير بطول المكث أي البقاء أو بسبب مقره، يعني يتغير بسبب المقر أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فهذا اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء، وقد مرت حكاية إجماعهم رحمة الله عليه. وأما القسم الخامس من أقسام الماء المطلق فهو ماء البئر، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا عن سؤال من سأل: أفنتوضأ من بئر بضاعة وما حالها؟ هي بئر يلقى فيها الحيض، وهي تلك الخرق التي تستعملها النساء عند ورود الحيض عليهن ثم يلقينها، فكانت تلقى أو يلقى قدر منها في تلك البئر، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن أو بالتحريك والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. فهذه هي أقسام الماء المطلق، أقسام المياه: الماء المطلق، والماء المطلق أنواع، أنواع خمسة كما مر ذكر ذلك. وأما القسم الثاني من أقسام المياه فهو الماء المستعمل، والماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، الماء الذي ينفصل، الذي يتوضأ به المتوضئ أو يغتسل به المغتسل، الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل الذي ينفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل حكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل، حيث كان طهورا، يعني لأنه لا يسعك إلا أن تتطهر، أن تتوضأ أو تغتسل، لا يسعك أن تفعل ذلك إلا بالماء الطهور، لأن الماء الطهور هو الذي يمكن أن يرفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أم كان حدثا أصغر، لابد أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. فالأصل في الماء المتوضأ به أو المغتسل به أنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو الأصل المعتبر، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. ما الذي حدث له بعد أن توضأ به المتوضئ أو اغتسل به المغتسل؟ هل خرج بتوضئ المتوضئ به عن طهوريته أو باغتسال المغتسل به عن طهوريته؟ وهذا بالطبع كما ترى لا يمازجه ولا يخالطه شيء يخرجه عن طهوريته إلى طاهريته أو إلى النجاسة تلحق به حتى يصير ماء نجسا، الماء المستعمل الذي ينفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل حكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل، حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. ولحديث الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود. وفي لفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. الفضل هو الباقي هنا، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، يعني من كان عنده زيادة زاد فليعد به فليعطه من لا زاد له. وكذلك في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رأى فيها أنه يشرب من قدح فيه لبن، وأنه شرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وجد الري في أظفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم أعطيت فضلي، يعني ما تبقى مني من اللبن في ذلك الإناء المشروب منه، ثم أعطيت فضلي عمر رضوان الله عليه. فقالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفضل ها هنا معناه الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه، هذه رواية. والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، الوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، كالسحور بفتح السين هو ما يتسحر به. فما بقي من وضوء في يديه، يعني بقي في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية من ماء، فمسح رأسه صلى الله عليه وسلم بتلك البقية. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، يعني بقية ماء كانت بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مستعملة، فاستخدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسح رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. نحن الآن نسوق الأدلة على أن الماء المستعمل وهو الذي ينفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، أن هذا الماء المستعمل هو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما الدليل؟ الدليل العقلي هو أن هذا الماء باق على الأصل باعتبار الأصل، حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. والدليل النقلي هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوء، يعني من ماء يتوضأ به في يديه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. وحديث آخر هو دليل على أن الماء المستعمل إنما هو باق على أصل ما كان عليه من الطهورية، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما هو الحديث؟ ما هو الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني وكان أبو هريرة جنبا رضوان الله عليه. قال: فانخنس منه، يعني فتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاد، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. اعتقد أبو هريرة رضوان الله عليه أنه ما دام جنبا فهو غير طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا لقي أحد أصحابه صافحه وترك يده في يد صاحبه حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولربما وضع يده عليه وبسط عليه كنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة يعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جنبا. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة انخنس حتى لا يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة كما قال. كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا حديث صحيح رواه الجماعة. ووجه الدلالة فيه ما هي؟ نحن نريد الدليل على أن الماء المستعمل الذي ينفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل هو باق على أصله. فيأتي هذا الحديث ليس في ظاهره أي نوع من أنواع الدلالة، فما الدليل فيه؟ وجه الدلالة في الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء الطهور الذي يباشر أعضاءه في الوضوء وفي الغسل، لا وجه لجعل هذا الماء الطهور الذي لقي طاهرا لا نجاسة وإنما لقي طاهرا، لا وجه لجعل هذا الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته لهذا الإنسان وهو طاهر لا نجاسة فيه، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. يعني ما الذي حدث عند الوضوء؟ التقى طاهر بطاهر، فما الذي جد؟ لا شيء. الإنسان المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس، فهو طاهر توضأ بماء طهور فانفصل عنه هذا الماء بعد الوضوء ولم يتغير من أوصاف هذا الماء شيء. ما الذي حدث له؟ لم يحدث له سوى أنه لقي طاهرا، هذا الماء الطهور لقي طاهرا. هل هذا يؤثر في شيء؟ لا يؤثر في شيء. ولذلك قال ابن المنذر رحمة الله عليه: ورد عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك، يعني بهذا الماء الذي على لحيته وهو مستعمل لأنه استخدم في غسل الوجه، قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا. قال ابن المنذر: وبه أقول. هذا المذهب هو إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. واستدل ابن حزم بدليل عقلي لا يدفع فقال: لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجناب. يقول: وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين. يعني الماء الذي نغسل به الكف ثم ينزل بعد ذلك على الذراع هذا ماء مستعمل غسلت به الكف يقينا، فكيف نفصل بين هذا الذي يستعمل على هذا النحو وبين الماء الجديد؟ يقول رحمه الله: هذا ماء مستعمل بيقين. ثم إنه يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به ذلك العضو، هذا ماء مستعمل وقد خالط ذلك الماء الطهور في الإناء. قال: فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. من يستطيع أن يخرج من هذا؟ فهذا دليل عقلي لا يدفع رحمة الله عليه، ولكن كما ترى يساق بعد الأدلة النقلية الشرعية فيما ورد عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، حيث لا يتلقى الشرع إلا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثاني من أقسام المياه الماء المستعمل. القسم الأول الماء الطهور، وهو أنواع كما مر ذكر ذلك: ماء المطر والثلج والبرد، ماء البحر، ماء زمزم، الماء المتغير بطول المكث أو بسبب المقر أو مخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، ثم ماء البئر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة، وبعد ذلك الماء المستعمل وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل مع الأدلة الشرعية، مع ملاحظة أنه لا يخالطه شيء يخرجه عن طهوريته إلى طاهريته. يعني إذا استخدم الصابون مثلا فتغير وصف الماء من ماء مطلق إلى ماء صابون، هنا لا يقال له ماء طهور، لأن الماء الطهور هو الماء المطلق الذي هو عري عار عن الإضافة الباقي على أصل خلقته، الذي لا يقيد، الذي لا يسمى باسم سوى الماء مجردا. وأما هذا فخرج، فلا يمازجه مخالط يخرجه عن إحدى أوصافه الثلاث الطعم واللون والرائحة، ولو كان المخالط طاهرا فإنه لو كان كذلك وخالطه طاهر أخرجه عن طهوريته إلى طاهريته، لأن الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فقط فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وطاهر في نفسه يستخدم فيما يستخدم فيه الماء الطاهر، ولكن لا يستخدم فيما يستخدم فيه الماء الطهور. القسم الثالث من أقسام المياه الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغير ذلك من الأشياء التي تنفك عنه غالبا، لأنه كما مر أن الماء الذي يتغير بما لا ينفك عنه غالبا هو باق على أصل الطهورية، كالطحلب وورق الشجر في ماء بجوار أرض تزرع، فهذا الماء يخالطه ما يخالطه مما لا ينفك عنه غالبا، فلو تغير بسبب هذا الطحلب أو بورق الشجر الذي يسقط فيه فإنه حينئذ يظل باقيا على طهوريته. وأما الذي يخالطه طاهر ولكنه ينفك عن الماء غالبا، ينفك عنه غالبا كالصابون والزعفران والدقيق، إذا خالط الماء فإنه وإن كان طاهرا فغير الإطلاق إلى التقييد وصار مقيدا في الوصف، يقال له ماء زعفران أو ماء ورد أو ماء صابون أو ماء دقيق، فإنه حينئذ يخرج من الطهورية إلى الطاهرية، يخرج عن كونه ماء طهورا إلى كونه ماء طاهرا. حكمه أنه إذا خالطه مخالط طاهر، الماء الطهور المطلق الذي يخالطه طاهر، ما حكمه؟ حكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، يعني إن كان الممازج الطاهر لا يخرجه عن الوصف بالإطلاق، يعني خالطه شيء من صابون أو من دقيق ولكنه بالنسبة لمجمل الماء لم يغير الوصف، فلا يقال عند النظر إليه عند فحصه هذا ماء دقيق أو ماء عجين، فإذا ظل باقيا على أصل الإطلاق فهو طهور، فإن خرج عن الإطلاق بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رضوان الله عليها فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة أي إزارة، فقال: أشعرنها، يعني اجعلن الإزارة شعارا لها، فقال أشعر نها إياه، يعني اجعلنا الإزار ملاصقا لجلدها، لأن الشعار هو ما يلي الجلد من الثياب، وأما الدثار فما يكون فوق الشعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغتن فآذنني، أي فأعلنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، أي إزاره، فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الجماعة. الميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونته من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين، أخرجه النسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. قصعة كان بها أثر العجين، فاغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ماء هو وميمونة رضوان الله عليها، كان هذا الماء في قصعة فيها أثر العجين. في الحديثين حديث الكافور المخالط الممازج للماء، في الحديثين وجد الاختلاط بين الماء والكافور في الحديث الأول، وبين الماء والعجين في حديث الاغتسال، إلا أنه لم يبلغ هذا الاختلاط من الكثرة بحيث يسلب الماء وصف الإطلاق عنه، فلا يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه، فلذا جاز التطهر بهذا الماء. فإذا خالط الماء الطهور مخالط طاهر فأخرجه عن إطلاقه عند الممازجة، خرج من حد كونه ماء طهورا إلى حد كونه ماء طاهرا، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما إذا كانت الممازجة بحيث لا تخرجه عن حيز الإطلاق فإنه يظل على طهوريته، والحمد لله رب العالمين.